فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
كتاب الله جل في علاء وبعد كتاب البخاري على قول المحققين من أهل العلم مع صحيح مسلم وكتاب الزهد والرقائق، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان وسدد على إقامة هذه المجالس، هي أشرف المجالس على الإطلاق، ونسأل الله أن يشكر لطلبة العلم صبرهم على طلب العلم. نعم تفضل. وقفنا إلى التساوب. جيد نعم. هو نعم حميد بن رافع رجال ثقة ثبت روى له الجماعة، وعبد بن حميد أيضا من رجال مشايخ للأصحاب الكتب الستة. طبعا هذا من البديع أنه التصنيف، لأن الإمام مسلم يفرق بين أخبارنا وبين حدثنا. نعم عبد الرزاق الصنعاني ثقة ثبت غير قبل موته روى له الجماعة صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر بن راشد البصري اليماني وهو من الثقات الأثبات، وفي رواية عن الزهري بعض الكلام روى له الجماعة. أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة، وكان يدلس والتدليس يغمر في بحر رواياته. عروة بن الزبير هو من الثقات الأثبات من الأخيار الأبرار. قال هشام مات أبي صائما، كان صوماما ويفطر يوما، وكان قواما لليل، كان عابدا تقيا نقيا، وكان فقيها محدثا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أروى الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء، بل هي أعلم النساء على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى لها الجماعة. ابن راهوي وهو من الثقات الأثبات قرين الإمام أحمد شيخ الإمام البخاري روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه. من الثقات الأثبات من روى له أصحاب الكتب الستة هو أبو جعفر البغدادي ثقة له بعض الأوهام روى له مسلم وأبو داود. هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري من الثقات. قال علماؤنا تغير قبل موت، ولكن وثقه على الإطلاق ابن معين روى له الجماعة. خالد أبو المنازل هو خالد بن مهران الحذاء من الثقات الأثبات، كان حماد بن زلمة بن سلم بن زيد عاتب شعبة كيف يتكلم في خالد الحذاء. العجيب أن أبا حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وهذا خطأ مبين، وإلا فكل المعتذرين من المحققين يرون أنه من الثقات الأثبات، وهو كذلك روى له الجماعة. محمد بن سيرين الزاهد العابد التقي النقي الذي قال أنس وصى بأنه هو الذي يغسله. بن سيرين يعلم من المعلوم والمشهور أنه سجن في دين عليه، وهذا الدين كان بسبب إيش؟ بسبب الورع فارتي وقعت في الزيت، فالغرض المقصود كان تقيا نقيا عابدا محدثا ثقة ثبت روى له الجماعة. أبو هريرة الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وهو من ثقات الأثبات، يصح ما يقال في الصحابة هذا الكلام؟ هو لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. البغلاني، وقلنا من اللطائف ما في أحد اسمه قتيبة إلا هو شيخ الأصحاب الكتب الستة ثقة ثابت رواه الجماعة. مفخرة المصريين ليس ابن سعد الثقة الثابت الفقيه المحدث قال فيه الإمام الشافعي ليس أفقه من مالك روى له الجماعة. ابن خالد أبو خالد الأمدي ثقة ثابت روى له الجماعة. أبو خالد الأموي ثقة ثابت روى له الجماعة. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث كما سبق روى له الجماعة. ابن المسيب كما قال الإمام أحمد بن حنبل هو أعلم التابعين على الإطلاق ثقة ثابت روى له الجماعة. من الثقات الأثبات أو يقال له هدبة أيضا قال العلماء كان تقيا نقيا عابدا روى له البخاري ومسلم أو داود، لكن النسائي تكلم فيه وغمزه ولا يقبل لأنه متشدد في الجرح. مقرونا بشيبان بن فروخ وهو صدوق يهم رمي بالقدر وروى له مسلم وداود النسائي فقط. أبو سعيد قال علماؤنا ثقة ثبت وهذه أعلى درجات التوثيق روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. ثابت هو البناني أبو محمد البصري ثقة ثبت عابد روى له الجماعة. كان علماؤنا يقولون كان رأسا في العلم والعمل والعبادة. عبد الرحمن بن أبي ليلى كما قال علمنا من الثقات واختلف في سماعه من بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة رضي الله عنه وارضاه. نعم صلى الله عليه وسلم أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا روى له الجماعة. وهو من رجال أصحاب الكتب الستة أيضا ثقة ثبت روى له الجماعة. ابن مهران أبو المنازل من الثقات الأثبات كما قلنا تكلم فيه أبو حاتم بغير حجة روى له الجماعة. من الثقات الأثبات عن أبيه أبو بكر عن أبيه رضي الله عنه أرضاه. الباب بعد الباب الذي بعده. ثم قال الإمام وهو من الثقات الأثبات من أهل الورع طلب للقضاء مرارا وأبى روى له الجماعة. علي بن نصر الجهدمي أيضا البصري من الثقات روى له الجماعة. أبو نافع قال أحمد ثقة قال ابن قطان ذهب كتابه ثم تكلم فيه الناس والصحيح الراجح أنه من ثقات الأثبات روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. النافع مولى ابن عمر وهو من خيار التابعين ومن أوثق الناس في ابن عمر كان زاهدا عابدا تقيا نقيا قدمه بعضهم على سالم وبعضهم قدم سالم على أبيه لكنهما كما قلنا من أوثق الناس في عبد الله بن عمر روى له الجماعة. Thank you. جزاكم الله عنا خيرا. الباب الأول في الأحاديث، حديث الزهد والرقائق المتفرقة التي تكلم عنها الإمام النووي، وإن كان بعض العلماء يرتب غير ترتيب الإمام النووي. منها حديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا حديث عظيم، يبين لنا فضل الملائكة ومكانة الملائكة عند ربنا جل في علاه، فهم أشرف خلق الله على الإطلاق، وهم أكرم خلق الله على الإطلاق، لا سيما أنه مادة النور أفضل هذه المواد الثلاثة التي ذكرت في خلق الأصناف الثلاثة، لا سيما أن الله تعالى قد شرف الملائكة بأنهم عنده، أنهم يرون عظمة الله جل وعلا ويرون ربوبية الله جل في علاه، مظاهر ربوبية الله جل في علاه. لذلك في الحديث الذي في السنن صح عن نبينا أنه سأل الصحابة من أعظم الناس إيمانا، أو من أقوى الناس إيمانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الملائكة، فقال الملائكة أو من أعجب الناس إيمانا، سأل من أعجب الناس إيمانا، قالوا الملائكة، قال كيف والملائكة عند ربهم يرون فعل الله جل في علاه، قالوا الأنبياء، قال الأنبياء أتيهم الوحي، قال نحن يا رسول الله، قال أنا بين أظهركم ويأتيني الوحي، قال أعجب الناس إيمانا أقوام يأتون بعدي بين أيديهم كتب يؤمنون بي ولم يروني، فهؤلاء أعجب الناس إيمانا. الغرض المقصود الملائكة لهم ما لهم من الفضل، وهم كما وصفهم الله جل في علاه منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، عن بيت المعمور يدخله 70,000 ملك، في رواية في 1,000 ملك لا يرجعون إليه، يطوفون به عبادة لله جل في علاه، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بالقطر، ومنهم الموكلون بالصور، بالنفخ في الصور كإسرافيل، ومنهم الموكلون بالوحي كجبريل. فالملائكة لهم ما لهم من عند الله جل في علاه من مكانة، ولهم الوظائف العظم. منهم الملائكة الذين هم أعظم أصدقاء البشر، هم الملائكة أعظم من له المنة على البشر إن صح التعبير، أعظم من يرافقه البشر هم الملائكة، كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه يحفظون ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فوكلهم الله تعالى بحفظ ابن آدم إلا أن يأتي القدر ويسبق القدر. ومن الملائكة الذين في الأرض يسيحون في الأرض، يتلمسون مجالس العلم ومجالس الذكر، يقولون هلم إلى بغياتكم، ويكتبون من حضر ويسعدون بذلك إلى السماء. فالملائكة خير خلق الله جل في علاه، وقد ظهر وقد استدل بعض العلماء على تفضيل الملائكة على صالح البشر بهذه الأحاديث. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرت في نفس، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه، يقصد بذلك ملأ الملائكة، ففيها تفضيل الملائكة على البشر، لا سيما أن الله تعالى قال عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة عند الله جل وعلا لهم ما لهم من المكانة، وخلقهم الله من نور. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب هو أن الرد القطعي على هؤلاء الغلاة الذين قد غالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خلق من نور وليس له ظل، هنا حسم المادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أو قال وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من ماء وطين، يبقى كل ابن آدم خلق من ماء وطين كما بين الله جل في علاه، ثم مع ذلك الأجيال من ماء مهين. فهنا الذين يزعمون بأن المسلم قد خلق من نور كلام فيه بطلان، وزعمهم باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة فقط لا من البشر، خلقت الملائكة من نور، وهذا كما قلنا تفضيل للملائكة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، وهو الكلام على مسخ اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل، لا كل بني إسرائيل، لا يدرى ما فعلت، لا أراها إلا الفأر. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا الفأر، كأنه يقول بأن مسخ اليهود، هذه مسخ هذه الأمة في إيران، أنه من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمل القرائن في هذا الاجتهاد، لأنه قال ألا ترون أنه إذا أدع لها ألبان الإبل لم تشربه، لأن هذا كان محرما على بني إسرائيل، ولم يكن محرما إلا بتحريم أنهم حرموه على أنفسهم، كما فعل ذلك يعقوب عليه السلام. الغرض المقصود بأنه لم يكن حراما أصالة، هم حرموه على أنفسهم اللبن لبان الإبل. قال وإذا أدعى ألبان الشاء شربته. لكن في الرواية الأخرى التي جاءت متابعة لهذا الأصل من الأصول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفأرة مسخ، لا اجتهاد فيها، كأنه وحي، الفأرة مسخ. ثم قال وآية ذلك يدلل لك عليك أن تعلم أنها مسخ بدليل كذا وكذا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم هل الأمر على أنه مسخ في إيران أيضا، لأن المسخ وقع في بني إسرائيل نحن نعتقد ذلك جزما، لأن الله جل في علا ذكر ذلك قطعا في كتابه عندما قال قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير، ذكر ذلك المسخ فيه موجود قردة وخنازير. أما المسخ في إيران فهذا الحديث الأول يدل على ذلك أو لا يدل، يدل اجتهادا من سلم، وأيضا المتابع يدل على أنه جزم قال الفأرة مسخ. وهناك يعني الذي يجعلنا نرجع أو نقف أيضا عند الحديثين بعين الاعتبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظن بأن الضب مسخ من اليهود ولذلك لم يأكله، يعني قال مسخت أمة بني إسرائيل ما أراها إلا الضب، فكان يحسب أن بني إسرائيل أيضا مسخت إلى الضب والضب حلال الأكل، فكان اجتهادا يعني الصحيح أنه لم يكن من بني إسرائيل، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما من مسخ إلا وليس له نسل. فإذا الحديث إما أن نقول جزما جاء الوحي بأن المسخ قرد وخنازير كان في اليهود وأيضا في إيران، فأما أصل المسخ فهو على التحقيق قد وقع في بني إسرائيل، وأما أن نقول بأنهم مسخوا في إيران لنا نقول بالمتابعات بأن السلام قال الفأرة مسخ. فإن سألت فكيف كان المسخ في هؤلاء القوم مع أنهم قد شرفهم الله جل في علاه وقد فضلهم الله على العالمين كما قال موسى لقومه وفضلكم على العالمين وفضلهم الله على العالمين، قلنا نعم لشدة المناواة لكثرة المعارضة للتجرع على الله جل في علاه والتجرع على رسل الله وعلى أنبياء الله، فقد تجرعوا على الله جل في علاه ووصفوه بالنقائص حين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأيضا قالوا بقول الله قالوا كما وصف الله جل في علاه إن الله فقير ونحن أغنياء، وأيضا كانوا يقولون بأن الله خلق السماوات والأرض لما رأى من عباده ما يفعلون أرمد أو قالوا بكى، وأيضا قالوا بأن الله جل في علاه أعيا بعدما خلق السماوات والأرض والله جعل يرد عليهم ردا جزما، ويقول الله جعل في كتابه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا المسخ والخسف فيهم كان بسبب التجرع على أنبياء الله وعلى رسل الله، فهم قد اتهموا الأنبياء، اتهموا موسى بأنه آدم وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، واتهموا هارون عليه السلام وكادوا يقتلونه عندما نهاهم عن عبادة العجل، واتهموا لوطا بأنه وقع على ابنتيه، واتهموا أيضا داود بأنه أراد امرأة فبعث زوجها لساحة الوغى ليقتل فيحوز هذه المرأة، واتهموا سليمان أنه كان يعبد أن كما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات، واتهموا عيسى بأنه ابن زنا وأرادوا قتله، وكذلك اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم وكادوا له أيما كيد وأرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن الله جل في علاه قد ابتلاهم بمثل هذا، هذه العقوبة الوخيمة المسخ والخسف والقذف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة مسخ وآية ذلك، فأتى بالعلامة التي قد استدل بها المسلم على أن بني إسرائيل على أن الأمة التي فقدت من بني إسرائيل مسخها الله تعالى في إيران لما وقع منه من التجرع على الله والتجرع على رسل الله. والمسألة الثانية تتعلق بهذا الباب هو العمل بالقرائن، لأن المسلم يقول ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، لأن بني إسرائيل ما كانوا يشربون ألبان الإبل، حرموا على أنفسهم ذلك فما كانوا يشربونه، فهو على نفس التحريف لما يشربون ألبان الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل، فهذا من العمل بالقرائن، وهذا أصل أصيل من ديننا، وإن كانت البينة تقدم البينة تقدم، لكننا لا نغفل القرائن،
القرائن قد تكون مرجحة بين البينات وقد تكون بينة عند عدم البينات، فالقرينة لها ما لها من الواقع العظيم في شرعنا هذا، لأننا كما قلنا إما أن تأتي البينات متعارضة فتأتي القرائن ترجح لنا بينة عن بينة، وإما أن تنعدم البينات فتكون القرينة بينة. أما رأيتم يعني على مثالا توضيحا لما قلت أنا في التأسيس والتأصيل، النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اتهمها زوجها برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن أتى أو انظروا إليها فإن أتت به كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف هي أوصاف الرجل الذي فعل بها الفاحشة، انظروا إليها فإن أتت به كذا وكذا فهو على الوصف القبيح، فجاءت به على الوصف القبيح، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تنظر في هذه المسألة لتعلم أن القرينة لها وقع إلا أن تخالف البينة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، لولا كتاب الله يعني كتاب الله نزل بأن الله تعالى قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فالكتاب فصل هنا لما؟ وأنت إذا نظرت على أن هذا الشرع الحنيف يحب الستر والحفاظ على الفراش، لذلك المرأة وإن فعلت الفاحشة لم تجد 4 شهود حتى تثبت هذه الوقعة، لذلك قال ابن تيمية ما أقيم حد الزنا قط من جلد أو من رجم بشهود قط، وهذا من باب المبالغة في الستر، لذلك الكتاب فصل بأنها تدرأ عنها العذاب بأن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، مع أن القرينة قد ظهرت لأنه قد أتت به شبيها بهذا الرجل الذي فعل بها الفاحشة، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم القطع البينة من كتاب الله، قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. وأيضا من العمل بالقرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد الرجل المدلجي نظر إلى أرجل إلى رجل أسامة وإلى رجل أبيه زيد، وكان اللون مختلفا لأن زيد كان إيش كان من البياض بمكان، وكان أسامة تؤتؤي أسكت وكان أسامة أنت بتنام وبتستفيق عشان تخط إمامة، وكان أسامة أسود العكس، انت كنت عايش معاهم الحديث كذلك. طب هات الحديث. ايوه قالت اسامة ايوه وبعدين عايز تبقى فين العكس بقى، انت اتلخبطت. طب اخوي ربنا يحفظك يا رب. عامة اسامة كان اسود افطس كما قالت فاطمة، وزيد كان ابيض جدا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدجي فقال هذه ارجل بعضها من بعض، فسرت أسرين النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه واستنار وجهه، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه سرور قال أما رأيت ما قال المدلجي، فقص عليها ذلك، وهذه فرحة من النبي صلى الله عليه وسلم بتبرئة أسامة لأنهم كانوا يطعنون في نسب إيش أسامة، يقولون كيف يكون هذا ابن هذا أسود أفطس والثاني إيش أبيض وسيم، فيقول فقالت عائشة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد استنار وجهه، فهذا عمل أيضا عمل بإيش بالقرائن، عمل فهو أصل من ديننا العمل بالقرائن. وأيضا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن زمعة عبد الله بن زمعة مع وليدة مع أخ له من أمة كانت لأبيه، فلما دخل المدينة وجد إليه نظر إليه سعد فنظر إليه قال هذا ابن أخي عاهد إلي أخي به انظر إلى شبهي، فقال عبد الله بن زمعة هو ابن أمة أبي هو على فراش أبي هو أخي، فنظر سلم إليه فقال هنا يحقق الكتاب بينة عرض الكتاب، فقال سلم هو لك يا ابن زمعة هو لك عبد الله بن زمعة أخوك هو لك، لما؟ لأن سلم قال بالشرع الأصيل الولد للفراش. ومن العجيب أن الإمام أبا حنيفة وهذا من العجب المكان أنه يعني يأخذ المسائل بمسألة وجهات النظر والنظر وإمعان النظر، أخذ بالظواهر هنا، والشافعي كان يأخذ بالقرائن، الإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ كأنهم يتخالفون تعاقدوا على الاختلاف بمثل هذه الأبواب. قال الإمام أبو حنيفة يقول إن عقد عليه فطلقها فولدت لستة أشهر فهو ابنه، يعني حتى لو ما دخلش ليه؟ لأنه قد يكون الخلوة فقال الولد للفراش هو ابنه. الإمام الشافعي يقول لا، لو تأكدنا لو حتى عقد عليها سنين وتأكدنا لو لم يمسها ليس بابن الله، لا ينسب له، لكن هنا حقق الظاهر الإمام أبو حنيفة وقال لا الولد للفراش، ده إمعان نظر كبير جدا. لكن نحن نقول قد القرينة تقدم على البينة، قد تكون القرينة أقوى من البينة. البينة عندي الولد للفراش، وأنا عندي أصلا صراحة نقول بأنه ما خلى بها قط، والشهود على ذلك والبينات على ذلك، وما استطاع أن يجامعها، صارت القرينة أقوى من البينة هنا تقدم عليه. لكن الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الشبه فورده أشبه ما يكون بأخي سعد بن أبي وقاص، ولما نظر إلى البينة الولد للفراش فقال هو لك يا عبد النسمة، هو لك الولد للفراش. لكن لما رأى الشبه أعمل القرينة فقال لسودة رضي الله عنها وارضاه قال احتجبي عنه. هذا أعمل القرينة، هو أخوها أصالة لما قال هو أخوك عبد الله بن زمعة، يبقى إذن هو أخو سودة، ومع ذلك يقول لها احتجبي عنه، احتجبي عنه. عامة العمل بالقرائن عندنا أصل أصيل، لذلك ترى أن السلام يقول ألا ترونها إذا وضع لها، فبين العلامة على أن هذا المسخ من بني إسرائيل، لأنهم كانوا يحرمون على أنفسهم ألبان الإبل، فإذا قدم إلى الفأرة ألبان الإبل فإنها لا تشرب، وإن قدم لها ألبان الغنم تشرب، فقال هي الفأرة هذا مسخ. هذه آية من آيات الله جل في علاه، نعوذ بالله أن نصاب أو تصاب هذه الأمة بمثل ذلك. وأما الفأرة المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، الفأرة مما لا يؤكل لحمه، والضب يؤكل لحمه، مع أن الضب قد أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسخ من بني إسرائيل لكنه لا يؤكل لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب فصرخ الصارخ وقال يا رسول الله انظر ما على المائدة فيها ضب، فكف خالد فقال له كل ما لك ليس بحرام لكنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافى، فأحله لخالد بن الوليد. أما الفأر فلا يحل أكله بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة، بل قال هذه الدويبة هي التي يدل يأخذها الشيطان فيدلها على النار فتحرق البيت، ولذلك قال أطفئوا النار في البيوت فإن الشيطان يدل هذه الفويسقة على النار. الباب الذي بعده قال سلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، سبحان رب العظيم، هذه أبواب عظيمة فيها جمل من الأداب، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كثير من إخواننا عندما يخطب يقول المؤمن كيس فطن، فكانوا دائما يلغزون ما يلغزون، يتمدحون ويتندرون ويقولون المؤمن كيس قط، يعني ما يعني الذي يقرأها خطأ أن يقول ذلك. ليش؟ الحق أن المؤمن ما يكون مغفلا، قد يتغافل، والأمر نعم الأمر لك أن تقول بأن المؤمن رجل قد أطاع الله، وحد الله، صام، قام، تصدق إلى ربي جل في علاه، فإن الله يفتح له الأبواب الخفية. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ابن تيمية يقول إذا تساوى العلم عند العالمين فباب الترجيح من باب التقى والورع. إذا تساوى العلم عند العالمين فإن أبواب الترجيح أكثرهم طاعة هو أرجاهم توفيق، أكثرهم طاعة أرجاهم توفيق. فإذا وجد الرجل صائما قائما متصدقا تراه يسارع في الخيرات، والآخر كذلك لكنه لا يصوم لا يقوم مثل الثاني، وتساوت الكفة في العلم، فإننا نقدم هذا العامل لأن التوفيق معه أكثر من الآخر، لأن الله تعالى لا يجعل من سارع إليه كمن تباطأ في السير إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبد يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه إلى آخر الآيات. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام رصين جدا. فالمؤمن رجل ذكي فطن لبيب. قال الإمام إمام الدنيا فاروق الدنيا الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. ممكن يتغافل نعم، لذلك قال الإمام الشافعي أعقل الناس على الإطلاق الفطن الإيه الفطن المتغافل. هنا الحديث العظيم قال السلام لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هذا حديث له قصة، القصة في أبي غرة بأنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسره وكان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقاتل ضده، فقال دعني عندي عيال وهم يحتاجونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلني مرة ثانية ولا أسمع أنك قد هجوت رسول الله. قال اللهم نعم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إلى قومه أخذ يكتب الأشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلف، وكان فيه خلف الوعد، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم بعده في هذه الغزوة، غزوة أحد، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسره قال: يا رسول الله، أنت أكرم ما وجدنا وأكرم من علمنا، وأنت وأنت، وإني عندي عيال. فأمر وسلم بضرب عنقه، ثم قال له: لا يتحدث الناس أنك قد غفلت محمد صلى الله عليه وسلم، أو قل بأنك غررت بمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. الآن ما احنا ما نرى انه يلدغ من مؤمن مرتين، لا، ده الرجل على طول الدوام شغال وكل ما ترى الغفلة التي هو فيها يريد ان يعتذر، يقول: اعلم ان اعقل الناس هو الفاطن الايه المتغافل. يا رجل، يجرونك ليسألونك عن شيء معين، وانت ما زلت تتساقط وتقع، وانت اصلا في الفتوى التي تثبت فيها، ثم بعد ذلك تتذبذب وتتأرجح وتتغير فيها، وما عندك قالب اصالتك، بل ما عندك اصول علمية رصينة عشان تفتي في مسائل مشتبكة، ومع ذلك لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين، مرات ومرات. ثم اتى بكلام عجيب يمكن يصل به الى الكفر، جهل مركب. يعني من تصدر على الدعوة دون الرصانة في العلم تجد منه الأعجيب، والأعجب منها أنه لا يرعوي، الأعجب منه أنه لا يرعوي، يأتي في مسائل تخص الأمة بأسرها بعدما ظهر أنه قد ضعف في أكثر من موقف ورجع في أكثر من موقف، وأيضا يسقط مرة ثانية لأنه خلاص تصدر بأنه عالم الأمة، فانتهى الموضوع، السقوط متوالي. فنقول له الآن: نذكره لعله يتذكر، نعلمه لعله يتعلم ويعلم، فيعمل بذلك. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. استبصر طريقك، اعلم أنك لست أهلا لمثل هذا، أنت وضعك الله في مكان، وهذا مكان ليس بمهانة، مكان من أشرف ما يكون، كن في هذا المكان. والمؤمن الذي يتعامل مع بعض السراق، مع بعض هؤلاء النصابين كما نقول، وهو يقول: لا أنا أعامل الناس بما يرضي الله جل في علاه، ومن خدعنا بالله انخدعنا، حقا والله من خدعنا بالله انخدعنا، لكن ما أنت مش كيس قطن كما قلنا، وهو من خدعك بالله جل في علاه، عظم الله جل في علاه، لكن لا تجعله يخدعك ويقع بك الضرر. أنت في كل مرة توقع بك الضرر وبأهلك وبإخوانك، وتقول: من خدعنا بالله انخدعنا، هذا كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. الحق أن تقول: من خدعنا بالله أظهرنا ذلك وعظمنا قدر الله جل وعلا ومقام الله جل في علاه، لكن لا نجعل الضرر يقع علينا وعلى غيرنا. لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين بحال من الأحوال. المؤمن فطن لبيب، وإن المؤمن كما قلنا وإن كان غرا كريما لكنه لا يمكن أن يخدع مرات ومرات، وإلا فكما قلنا المؤمن هو من أذكى الناس وهو من أعقل الناس، لأنه قد وحد الله جل في علاه، لأنه قد أطاع الله جل في علاه. الذكاء منوط بالتقوى، الذكاء والحصافة منوطة بالطاعة، ولذلك وهذه طبعا أعظم طاعة، طاعة القلب، لأن ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته. فإن وجدت مسلما بيتغاب في كل مرة يعلم أنه عاصي لله جل في علاه، فبجريرة المعصية غباه الله جل في علاه، يدخل عليه أمور لا يمكن أن تدخل على أحد يعني من الصغار. لما؟ لأنه عصى الله جل وعلا، فطمس الله له البصيرة، فمن كان مطيعا لله جل وعلا فتح الله له البصر ووفقه في البصر والبصيرة. الباب الذي يأتي بعده قال: باب المؤمن إن أمره كله خير. هذه أيضا من جملة المنن، بل هي من أعظم المنن على أهل الإسلام وأهل الإيمان من الله الرحمن سبحانه جل في علاه. قال: عجبا لأمر، تعجب إن كنت تتعجب فهذا، فتعجب من هذا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له إيش؟ خير. فكل ما يقع عليك من ربك فهو خير، فأنت في كل أحوالك تتقلب بين عبادة وأخرى، فأنت عابد لله في كل أحوالك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر. فإذا هو عبادة، نصف الدين الشكر، والشكر محبوب لله جل في علاه كما فصلنا القول قبل ذلك. قال الله جل في علاه: إنه كان عبدا شكورا، إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أو شرب الشرب أن يحمده عليها. فعبادة الشكر من أجل العبادات، لأن فيها إقرار الربوبية، وفيها أيضا اعتراف باللسان وعبادة بالجوارح، ففيها إقرار بالإلهية وفيها التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فباللسان تشكر وتثني على الله بما هو أهل له بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وبالقلب تقر، وهذا إقرار بالربوبية، وبالجوارح تعمل إعماله آل داود شكرا، فأقررت وأتيت بأركان التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات والربوبية وأيضا الإلهية. لذلك كان الشكر من عظيم له عظيم المكانة عند ربنا جل في علاه. فالدين نصفان كما قال علي بن أبي طالب: النصف الأول الشكر، ولا نعم المكانة لما هي مكانة الشاكرين، والنصف الثاني الصبر، قال: وإن أصابته ضراء صبر. وأنت أيضا في الشكر ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحدثت نعمة له إلا وشكر ربه جل في علاه. لما جاء جبريل يبشر النبي الأمين بأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، فسجد لله جل في علاه شكرا. سجود شكره لله جل في علاه عملا بالجوارح وإقرار بالقلب وأيضا باللسان، ويحمد الله على السجود. أبو بكر لما جاءته بشرات النصر سجد لله جل في علاه، وكعب بن مالك لما جاءته التوبة سجد لله جل في علاه، فهذا شكر لله جل في علاه. قال في الجانب الآخر والنصف الآخر والشطر الآخر، قال: وإن أصابته ضراء صبر وكان هذا له خير. صبر الصبر لله جل في علاه على ما فصلنا بالصبر الاختياري والصبر الايش الاضطراري. قال الله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. طب ما هذه العباده؟ هذه العباده من اجل العبادات، لان فيها ايضا اقرار بالربوبيه وتوحيد الالهيه والاسماء والصفات. قالوا: كيف يا استاذ تقول بهذا؟ نقول: قال الله تعالى: ان اصابته ضراء بقلبه اقر ان هذه لا يمكن ان تصيبه الا من الله جل في علاه، ولو اجتمعت الامه باسرها على ان تدفع عنه هذه المصيبه لن تدفعها بحال من الاحوال، او ترفعها لن ترفعها بحال من الاحوال الا ان ياذن الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وما اصاب مصيبه الا باذن الله. ومن اكمله؟ ومن يؤمن بالله، يعني من يستقر في قلبه اعتقادا انها من الله جل في علاه وانها كتبت في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله السماوات والاراضين. فاولا الاقرار بانها من الله جل في علاه، ثم بعد ذلك الثاني هو الانحناء انكسارا وذلا لله جل في علاه على ان الله جل في علاه ما أصابه ليهلكه بل أصابه ليرفعه، فإنه يصبر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، والرضا لا يكون إلا بعد الصبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه. فمن آمن بذلك فقد أقر بالربوبية، وأيضا الرضا هو عبادة القلب بالإلهية، وأيضا عدم التسخط بلسان الله جل في علاه، ودعاء الله برفع هذه البلية هو دعاء بالأسماء والصفات وفيها الربوبية وفيها الإلهية. لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا وقع البلاء فإن رفع البلاء يكون بالدعاء، والدعاء من أجل العبادات التي يحبها الله جل في علاه، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب. ولذلك هذا من أرجى الأحاديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. ولذلك لابد أن تتقلب بين النعماء وبين الضراء، لابد للمؤمن في هذه الحياة أن يتقلب بين النعماء وبين الضراء حتى تظهر عبادته الحقة صدقا بأنه يتعبد الله حين السراء ويتعبد الله حين الضراء، لا أن يعبد الله على حرف، فقد ذم الله الذين يعبدون الله على حرف. وهذا كما قلنا من أعظم الأحاديث التي تظهر لنا منة الله على العباد، وأيضا تظهر صفات المؤمن وخلال المؤمن الحق. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على الإفراط في المدح والنهي على ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مدح رجلا بين يديه قال: ويحك قطعت عنق صاحبك. وهنا دلالة واضحة جدا على أن هذا كان زجرا من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح المرء في وجهه، قال: احثوا في وجه المدحين التراب، احثوا في وجه المدحين التراب. هنا أشكل هذه الرواية أشكلت على كثير من علمائنا، لما؟ لأنهم قالوا قد ورد بلسان الحال ولسان المقال من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام أنهم كانوا يمدحون في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر أيما مدح، عندما قال قلتم كذب وقال صدق، هل لا تركتم لي صاحبي، سد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر، قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد لما مرض فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مدحوا دينا ودنيا وخلقا وكل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبا بكر مدحا عظيما في وجه، ومدح عمر بن الخطاب قال إهن يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وأن الله جعل النصر والعزة على يد عمر بن الخطاب، وكما قال صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصرا منيفا فيه امرأة وضاء، فلما سأل قيل هذه العمر قال خشيت من إيش؟ من غيرتك. فالغرض المقصود هذا مدح له، ومدح لعثمان وعلي، ومدح للصحابة، ومدح لكثير. مدح خالد بن الوليد وانتقل وانتشر هذا المدح عندما قال فاستلم الراية سيفه من سيوف الله جعل الله النصر على يديه. فالعلماء قالوا إذن ينهى عن المدح وهو يمدح، هل هذه حالة خاصة بن سلم؟ الشوكاني يميل إلى ذلك، وهذا خطأ بين، هذه أصول الشوكاني، أنه إذا 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 أمر سلم بأمر أو نهى عن أمر وأتى به فيكون الذي فعل سلم خاص به. والصحيح الراجع أن ما فعل سلم تشريع عام، وإلا فأبو بكر رضي الله عنه قد مدح أبا عبيدة بن الجراح، ومدح أيضا خالد بن الوليد، وعمر بن الخطاب مدح أبا عبيدة بن الجراح، ومدح كثير من الصحابة الصحابة في وجوههم. فإذا المسألة نقول بأن الجمع بين الحديثين النهي ليس نهيا مطلقا، النهي ليس نهيا مطلقا، بل هو على الخصوص، النهي هنا وذم المادحين على الخصوص لا على الإطلاق. من الخصوص هنا أنه يعني العلماء قالوا من وجهين، الوجه الأول أن يمدح رجلا ضعيفا، يعني رجل لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا المدح في وجه فيسري إلى قلبه العجب فيتقاعس عن العبادة، فيبدأ بعد ذلك يبحث عن مدح الناس له فيرائي الناس فيضيع فيهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، لأنه سيصل بذلك إلى العجب أو يصل بعد ذلك إلى الرياء فيضيع، وأعماله بأسرها تكون هباء منثورا بين يدي الله جل في علاه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يجازف المادح، يعني هو يحب سير من الناس فيمدحه فاستطال الأمر به فيزيد في المدح بأوصاف ليست موجودة في سين، وهذا تراه كثيرا في الشعراء الذين يريدون الورق يمدحون بصفات غير موجودة في الممدوح من أجل المال والعطايا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احصوا في وجوه المدحين الترابي. إذن الجمع بين الروايتين أن النهي لم يكن مطلقا ولا عاما، بل النهي على الخصوص، إن خشي وصول العجب إلى قلب هذا الممدوح فلا يمدح ولا يجوز له المدح بحال من الأحوال، وأيضا إن مدح فجازف فيها التجاوز أو قل تجاوز الحد في مسألة المدح، فهذا أيضا فيه النهي لأنه ليس بصدق. فهذا بالنسبة للجمع بين الحديثين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تقول أحسب فلانا أو أحسب فلانا، هي لغة صحيحة أيضا، أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحد، هنا فيها دلالة واضحة جدا على أننا نأخذ بالظواهر والبواطن يعلمها الله تعالى، ونكل البواطن لله جل في علاه، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها المحدثون المحققون على أن رواية المسطور رواية صحيحة لا نحتاج فيها إلى البحث عن العدالة الباطنة. تعرفون المسطور؟ تعرف بركة المسطور؟ أن لك تعرف وأنت لا لا يمكن نراك في مجلس الحديث. تعرف رواية المسطور؟ ما تعرف؟ أين كنت بقى أمس يا بركة؟ في البيت تخصف نعلك وتفلي ثوبك ولا إيش بالضبط؟ أو ترقع ثوبك؟ أو هناك من يفلي لك رأسك؟ ليش ما أتيت الدرس؟ كان عندك هواية؟ أشغال؟ سيب الأشغال من أجل الدرس. خلاص؟ تعرف المسطور؟ اللي هتجوز ما تعرف المسطور؟ ده المسطور ده هيوصلك للزواج. المسطور هات يا عم الشيخ استاذ إشارة. المسطور كيف؟ انت متذبذب خايف خليك بالاشاره انا فهمك. شوف انا عارف ان انت لو اجبتني بالاشاره شهر كامل مش هسالك ان شاء الله. اجبني بالاشاره الان صدقني، اريد اتعلم هذه الاشاره. اتفضل مالها في اعطيني بها شيخ، هذا علم الناس يتعلمونه بلاش. بعدين هو طبعا المسطور هو من عدله العلماء ظاهرا، من عرفت عدالته على الظاهر، ولم تعرف عدالته على ايش؟ على الباطل. هنا هنا الانسان يقول قل احسبه كذلك والله حسيب ولا ازكي على الله احد، وهو ممدوح اهو الان. فهذه ايضا استدل بها المحدثون على ان روايه المستور تمر، وهذا الراجح الصحيح، روايه المستور تمر وهذا الراجح الصحيح. وهو يقول والله حسيب ولا ازكي على الله احدا، فيها عدم التقدم بين يدي الله جل في علاه والعمل بقول الله جل وعلا قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقول الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لذلك لما مر رجل من بني اسرائيل على اخيه يعظه في المعصيه فارده على معصيه فوعظه، ثم تلا الامر في اليوم التالي فوعظه فلم يسمع في الثالثه فقال له والله لا يغفر الله لك ابدا. فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ اين انت؟ يعني انت تكلم في امور هي من الربوبيه بمكان ليس لك ان تتدخل فيها. فهنا ايضا البواطن غابت عنا، فما غاب عنا نكل امره الى الله جل في علاه. واما في قول سلم احصوا في وجوه المدحين التراب، العلماء يوجهون هذا الحديث. اولا بعضهم قال على ظاهره، يبقى ان علمت رجلا اذا جلس في المجلس يمدح رجلا او علما خبئ الطرف في يدك واذهب اليه وقول هذه مكافاتك واغتياله في وجهه. طبعا هذه احنا لو اخذنا بمثل الظاهر ماذا سيحدث؟ المجالس كلها ستراها بالدماء ان شاء الله، وتجد بقى ما يحدث يعني فساد ذات البين تنتشر. وهذا جالس المساله يعني هو انت بس اجعل هذا وقل له ساقيم السنه وخذ التراب واجعله في وجهه، والله اعلم ماذا سيحدث معك بعد ذلك. ها؟ لا هو هيجعلك انت السياره تمر عليك يقول لك انت تسف التراب الان. هو طبعا ان قلنا بالظاهر وان كان هذا الظاهر فلا نعمه ما قيل ونعمل به ونعلم الناس ونجعلهم يفعلون ذلك سنه عليه وسلم ان كان هذا الحق، لكن المساله على خلاف ذلك. قال المحققون هذا خرج مخرج الزجر والردع حتى لا يحدث التجوز في المدح، وايضا حتى لا يقع العجب في قلب الممدوح. والدلاله على ذلك انه مدح والصحابه ايش؟ مدحوا. وهنا جاء العموم احصف وجوه المدحين التراب، وكما قلنا قد ورد المدح من الصحابه ورد المدح من النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على ان المساله على الردع وعلى الزجر، وان الانسان لا يقع في الكذب فيزيد في صفات الرجل وهي ليست فيه. فعل المقداد وهو طبق السنة، ولذلك ايش قلت انا؟ قلت من يقول بان هذه سنة قلنا على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة، وان كانت سنة فان كانت المفاسد ستكون عظيمة من الجاهل الذي لا يعلم انها سنة، نعلمه شهر وشهرين وثلاث ثم بعد ذلك نأخذ الحصباء ونحصبه بها. لكن كما قلت لك ان على الراجح ان كما قال كثير من علمائنا ان المسألة خرجت مخرج الزج والرد. وإن قال قائل بالظاهر على ما فعل المقداد له وجهة، وهذا ظاهر الحديث نعمل به، لكن قلنا السنن التي غابت لا تعمل به مفاجأة على الناس. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحق أنك تعلم الناس أولا ثم تطبق بعد ذلك السنة. هذا بالنسبة لهذا الباب. يبقى لنا باب آخر ولا باب مناولة الأكبر. قال أن السلام أراني في المنام أتسوق بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى أن رؤيا الأنبياء حق، المسألة الأولى أن رؤيا الأنبياء حق وهي تؤخذ منها الأحكام. وقد بينا بأن هذا من الوحي، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الرؤيا الصالحة كانت تكون يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كمثل فلق الصبح. فإذا أول المسائل بأن رؤيا الأنبياء حق ويؤخذ منها الأحكام، وهذا في الأنبياء خاصة. لا يصح لأحد أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمس وقال لي صم غدا رمضان، لا يؤخذ بقوله حتى لو قرأت الإنسان، بل لو وصف الإنسان من الوصف الدقيق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنامات والرؤى لا يمكن أن يؤخذ منها الأحكام، وإلا قد ضاعت الشريعة بهذه الطريقة. كل إنسان ينام نومة ويخرج علينا بحكم جديد. أما الرؤيا الأنبياء فهي وحي، فلما كانت وحي قلنا نأخذ منها الأحكام. لذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا قلنا هذه يأخذ منها الأحكام، وأن من السنة إعطاء الكبير السواك كما سيأتي. والدليل أن رؤيا الأنبياء يأخذ منها الأحكام وأنها وحي صريح قول عائشة، وأيضا صريح الكتاب. قال الله جل في علاه على إبراهيم قال إني أراني، قال يا بني إني أراني إني أرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن الوحي هو على أن الرؤيا وحي، لابد أن يعمل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام أخذ ابنه كما وصف الله جل في علاه، فلما سلم وتله وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، فهو كاد يذبح الولد، لأن هذا حكم من أحكام الله جل في علاه، وحي من السماء. فإذا المسألة الأولى أراني في المنام، هذا وحي من الرحمن، فهو حكم يؤخذ منه الأحكام. الثاني قال أتسوك بالسواك، فيها دلالة واضحة جدا على فضل السواك، ونسلم كان يحب السواك حبا جما، لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تسأل أول ما يبدأ به نسلم إذا دخل البيت، قالت يتسوك، وكان نسلم إذا قام من النوم يتسوك، فما قال أبو موسى دخلت على نسلم أو أبو ذر دخلت على نسلم فوجدت يتسوك من الليل، يدخل السواك حتى يعني إني أرى أنه يدخل السواك إلى الحلق، قال فرأيت يتسوك يتهوع يقول أع من شدة السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حالة مرض الموت أو كان مسلم وهو على مشارف الموت نظر السواك يريد السواك، فعائشة اللبيبة قالت تريد، قالت نعم، قال نعم برأسها كذا، فأخذ السواك فلينته وتسوكت به، ثم بعد ذلك أعطته المسلم فتسوك وقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. لذلك هو رأى في المنام أنه يتسوك، دلالة على فضل السواك. فيعني حري بطالب العلم ألا يغفل عن مثل هذه السنة العظيمة التي ماتت بين الناس، وإن قلت بأنه يقوم مقامها المعجون أو غير ذلك، لكن السواك لا يقوم مقامه شيء، لأنه فيه لأن السواك قد قال فيه نمسلم على فيه أمران، الأمر الأول مرضاة للرب، والأمر الثاني فهو مطهرة للفم. قد يكون المعجون مطهرة للفم، لكن هل عندك الدليل على أنه مرضاة للرب؟ السواك فيه مرضاة للرب. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة ومسألة تعظيم الكبير، توقير صاحب السن الكبير، هذه أخلاقيات أهل الإسلام، معرفة الفضل لأهل الفضل، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولذلك ترى أن السلام قال ليس من تبرؤه الآن، وهذه دلالة على أن من لم يعرف للكبير سنه أو من لم يعرف للكبير قدره، سواء القدر كان سنا أو مقاما، فهذا قد أتى كبيرا. من لم يعرف للكبير قدره، وأنا أقول سواء كبير السن أو كبير القدر، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فالقدح في العلماء كبيرة من الكبائر. من لم يعرف للكبير قدره، من لم يعرف للكبير سنا أو الكبير علما قدره، فقد أتى كبيرا من الكبائر. والدلالة على ذلك قول السلام ليس من هذه دلالة على أن ما سيأتي كبيرا من الكبائر، ليس من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، قال ويعرف لعالمنا حقا. يبقى إذن توقير الكبير مع معرفة الحق للعالم، قلنا يبقى إذن توقير الكبير سنا أو علما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إيش؟ إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال ده من توقير الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، وأن كان حديث لم يصح، لكن الصحيح أن الرجل الذي كبر سنه له مقام عند الله جل في علاه، فلابد أن تعرف للكبير قدره. لذلك لما جاء أبو بكر بأبيه إلى النبي حتى يشهر إسلامه حتى يدخل في الإسلام، قال أما تركت الشيخ نأتيه نحن، وهذا من قول وسلم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم تسوك ثم أعطى السواك للصغير، فقيل له كبر كبر، فقيل له كبر كبر، دلالة على فضل الكبير ومكانة الكبير كما بينا، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، الكبير القدر والكبير السن. لكن نقول إذا قلنا بأن من الدين أن تعرف قدر الكبير، إن تعارض الأمر وتزاحم التوقير بين كبيري السن والعلم، من نقدم؟ قدمه من قدمه النبي، من نقدم؟ تعارض التوقير، يعني لو كان التوقير علامته أن تجلسه مكانك في المقام الرفيع، والمكان لا يحتمل إلا لواحد، وتعارض كبر السن مع كبر العلم والقدر وهما قدر، أيهما تقدم؟ قدموا من قدمه النبي، أنا أقول قدموا من قدمه النبي. هات محمد عشان ما تنامش من الصباح أيضا شغال، تفضل بلاش تساؤب، أبوس إيدك يعني اغتسل ما انت ما بس بقى التكرار بقى حتى شفتك هتورم. اتفضل. انا اقول قدمه من قدمه النبي، يبقى معنى ذلك اذا قلت شيء قل قال النبي. ها وين الدليل؟ وين الدليل؟ لا اريد دليل خاص مش دليل عام. قدم الكبير بالسن. لا قدم ابن عباس على ابي بكر، دي مساله ستات. السن انت معه والدليل قدم من قدمه النبي. الحديث كبر كبر ممتاز. ممتاز يا بركة، والله انت ولا انت عارف تستدل بي، والله العظيم جاءتك والله وفي بداية الكلام ما كنت هتستدل بهذا الحديث. ها في بدايته بشكل العام شكلك مش ملوش دعوة باي حاجة خالص، ما فيهوش اي شيء علامة على انك فاهم الموضوع. يعني ممكن تستدل كده. الصحيح انك تقدم العلم، الصحيح ان تقدم العلم، لان الرسول قال فان كانوا قال انسان فاذا جاءت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم قال ايش اكبركم في روايه، وفي روايه قال اقراكم، ولذلك العلماء قالوا واكبركم تنزل على اقراكم. فلذلك اتفق العلماء خلافا للشافعيه اللي هم يقولون بالفقيه، يعني حتى الشافعيه يدخل في الامر، لان الشافعيه يوجه قول اقراكم يعني افقهكم، فيقول لو ورد في القوم من هو اسن ومن هو افقه قدم الافقه ولو كان اصغر سنا. ولذلك عمرو بن سلمة كان ايش؟ كان ابن السبع وقدم على الجميع على الاشياخ وقدم اماما. فالتقديم تقديم العلم اذا 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 تعارض تقديم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، لا سيما وان في تقديم العلم فيه ما فيه من الخير. ليش؟ لان في تقديم العلم العالم سيعرف قدر الكبير سنا وسيوقر الكبير سنا سيأتسي الناس به، ففيه ما فيه من الفضائل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي قول سلم كبر كبر، قيل له كبر كبر. العلماء يقولون الآن عندنا تعارض بين اليمين وبين ايش؟ وبين كبر السن، بين اليمين. هل نقدم اليمين ولا نقدم كبر السن؟ المسألة فيها ايضا نزاع بين العلماء. بعض العلماء يقولون على الإطلاق قدم اليمين، وهذا من قول المالكية، قالوا على الإطلاق تقدم اليمين. واستدلوا ووجهوا طبعا لما اعترض عليهم بهذا الحديث كبر كبر، قالوا لا نحن نقول بأن سلم لما أعطى الصغير لحظة نعم، قالوا تقدم اليمين على الإطلاق لا الكبير، قالوا تقدم اليمين على الإطلاق. قلنا طب لما قيل له كبر كبر، قالوا قيل له كبر كبر لأن الصغير ما كان عن يمينه، كان بين يديه فسهل أن يعطيه السواك، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عن يمينه، ولو كان عن يمينه ما قيل له كبر كبر. هذا توجيه طبعا يعني فيه بعد يعني. وبعضهم قال اليمين مطلقا، وبعضهم قال الكبير مطلقا للأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل الكبير. ومن قال بالتفصيل لكان مذهبا، والتفصيل هو الأوسط وهو الأسد دليلا، هو أن تقول الأصل اليمين، الأصل تقديم اليمين في كل شيء. لأن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت كان سلم يعجبه التيمن في إيش؟ في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، في شأنه كل هذا العموم. قالوا الأصل تقديم اليمين في كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان عن يمينه ها من؟ ابن عباس، وعن يساره من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية كان أعربي عن يمينه وأبو بكر عن شماله، فعمر يقول يا رسول الله هذا أبو بكر شيخ الناس، هذا أبو بكر. فنظر سلم إلى ابن عباس قال يا بني يا غلام، يبين هو صغر السن وكبر السن، قال يا غلام تأذن للشيخ وهو
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية وتلك عقيدة السلفي النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.